أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح وسائر المؤمنين. قال الفصل الثاني في صفاته الثبوتية، وهي ثمانية. الصفة الأولى أنه تعالى قادر مختار، وفيه مقصدان. المقصد الأول في بيان تعالى أنه قادر. اليوم ندخل إن شاء الله في صفات واجب الوجود. يعني كل ما مر في الدروس السابقة أنه أثبتنا بأن الله تبارك وتعالى واجب الوجود، فرقنا بين الواجب والممكن، وجئنا بعدة أدلة على وجود ذلك الواجب، وهو أنه موجود بدليل الإمكان، بدليل الحركة، بدليل الحدوث، وبدليل النظم، مجموعة من الأدلة وتكلمنا فيها بشكل مفصل. الآن هذا الأمر أو هذا الموجود الذي هو واجب الوجود، الذي هو موجد لجميع الموجودات، ما هي صفاته؟ لأن قلنا سابقا في الدروس السابقة، فقط أذكر، يمكن معرفته أو لا يمكن بذاته؟ لا يمكن معرفته. لماذا؟ لأن هذا الامتناع امتناع للجميع، حتى على أشرف الموجودات والمخلوقات وأعظمها، وهو رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا الامتناع يجري في حقه أيضا. ما يعرف الله عز وجل أحد، ما يعرفه بذاته. أما يوجد طريق ثاني، قلنا يوجد طريق ثاني، وهو الأسماء والصفات. وهنا تتفاضل الموجودات بمعرفة الله تبارك وتعالى بواسطة الأسماء والصفات. فلذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله، قال يا علي لا يعرف الله إلا أنا وأنت. هذا مو نفي للمعرفة إلى الآخرين الباقين، لا يعرف الله معرفة كاملة تامة بأعلى مستوياتها إلا أنا وأنت، وأنا مقدم على من؟ على أنت. هكذا يريد أن يبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا معرفة النبي كمعرفة علي، لو أعلى لو أدنى لو مساوية، ما ممكن تكون مساوية معرفة النبي صلى الله عليه وآله لله عز وجل إلى معرفة علي لله تبارك وتعالى. يقينا النبي معرفته أعلى في صفات الذات، في صفات المولى تبارك وتعالى، من معرفة أمير المؤمنين. بل أكثر من ذلك، هو معلم علي بن أبي طالب. من علمني حبيبي رسول الله ألف باب من العلم يفتح لي من كل باب، ولا يوجد هناك معلم غير رسول الله لعلي بن أبي طالب. بينما رسول الله من هو معلمه؟ الله تبارك وتعالى. واضح إن شاء الله؟ جيد. ما تجد أبدا واحد من الصحابة يقول علمني رسول الله لا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات. نعم، جملة من الصحابة منهم عبد الله بن عباس اللي يسمى حبر الأمة، ترجمان القرآن، منين تعلم؟ من علي بن أبي طالب. فلذلك هناك أكو عندنا قضية بالفقه بأنه كل ما ينقل عن ابن عباس، عن عبد الله بن عباس، على المستوى الفقهي أو المستوى العقدي أو المستوى القرآني، هل يمكن أن نحكم بأنه من علي بن أبي طالب أو لا؟ هذا خلاف بين الفقهاء. البعض قال مثلا، قال كل ما يتكلم به عبد الله بن عباس هو من أمير المؤمنين، والبعض الآخر يقول لا، قد تكون البعض اجتهادات شخصية لابن عباس، واجتهاداته الشخصية إلها قيمة لو ما إلها قيمة؟ لا قيمة لها. واضح إن شاء الله؟ لا قيمة لها إلا إذا ثبت بأنها صادرة أو تعلمها من أمير المؤمنين علي. إذن أرجع إلى درسنا حتى لا نخرج كثيرا، بأن الله تبارك وتعالى ذاتا لا يمكن معرفته لأي أحد، لأنه غير محدود، والمعرفة تحديد، وعقولنا القاصرة لا يمكن تحديدا للذات المقدسة تبارك وتعالى. نعم، الله جعل لنا أسماء وصفات بها نعرف الله عز وجل. ما هي هذه الأسماء وما هي هذه الصفات؟ قسمها العلامة الحلي قدس الله نفسه الزكية، وأيضا أشار إلى هذا التقسيم المقداد السيوري إلى صفات ثبوتية وصفات، وبينا في الدرس السابق ما هو المراد من الصفات الثبوتية وما هو المراد من الصفات السلبية. وأيضا ذكرنا والمقداد السيوري راح يبين بأنه ماذا صنع العلامة الحلي، قدم الثبوتية على من؟ لماذا؟ ذكر لنا سببا وهو أن الصفات الثبوتية وجودية والصفات السلبية عدم، والوجود أشرف من العدم. شلون الصفات الثبوتية وجود؟ أقول الله عالم، إذن العلم موجود في ذاته. الله قادر، القدرة موجودة في ذاته. الله حي، الله وهكذا. مريد، مختار، قاصد، واضح كله وجود. بينما الصفات السلبية الله ليس بجسم، ليس بجوهر، ليس بماهية، ليس يعني نفي يعني عدم. والأفضل منه الوجود أو العدم، هذا كله مر علينا في الدروس السابقة، صح لهم صحيح، جيد جدا. الآن نقول القرآن أشار إلى الصفات الثبوتية والصفات السلبية، قال تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. وذي الجلال صفات سلبية، يعني الصفات التي يجل الله عن الاتصاف بها، وأشار إلى الصفات الثبوتية وهي الصفات الإكرامية التي يتكرم الله عز وجل. ثبوت وذي الجلال والإكرام، الإكرام صفات ثبوتية. وفي القرآن المولى قدم الصفات السلبية على من؟ على الوجودية. ليش ما قدمته هنا؟ يقول لا، لأن ثبوت وجود وأنا أقدم الوجود، هذا بناء دليل. البعض لا يقدم الصفات السلبية. طبعا راح ندخل في بحث طويل عريض، وهو هل إن الأصل للثبوتية وتكون السلبية راجعة للثبوت، أو إن الأصل للسلب وتكون الثبوتية راجعة إلى من؟ إلى السلب. هذا لعله يشير إليها من نشير إليها إحنا إن شاء الله في يمكن أنا أشرت إليها في الدروس السابقة، تذكرون أشرت إليها. على كل هسه على التقدير خلنا نقرأ العبارة ونقف. قال في بياني إنه تعالى قادر مختار، شو اختار؟ اختار القدرة أول الصفات. ليش ما اختار العلم؟ ليش ما اختار الإرادة؟ ليش ما اختار الحياة؟ وياي إخوان لو لا، أول ما اختار القدرة قال الله قادر مختار. صراحة لا 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 أصراحة بين لماذا، هذا فقط سؤال خلي ببالك من بعد التطبيق المقدمة أبين. قال الفصل الثاني في صفاته الثبوتية وهي ثمانية. الصفة الأولى أنه تعالى قادر مختار، أنه بدأ يبين أن الدليل ليش قادر مختار، هذا الدليل راح أبينه إن شاء الله في الدروس القادمة، لأن العالم محدث. العالم هاي السماوات والأرض وما شاكل إجمالا راح أشرحه إن شاء الله تفصيلا غدا، لأنه جسم. ليش العالم محدث؟ الحدوث يعني ابتدأ خرج من العدم إلى الوجود. هذا العالم السماء والأرض، الماء والهواء، الإنسان والحيوان والنبات والملائكة والجن والجنة والنار وكل شيء، كل مخلوق، كله حادث لو قديم؟ حادث. من اللي أحدثه؟ بدليل شنو؟ بدليل شنو؟ دليل برهان الإمكان. جيد جدا. شلون عرفنا بأنه حادث له بداية؟ لأنه جسم، لأنه جسم، واضح إن شاء الله. هسه لماذا لأنه جسم؟ وكل جسم لا ينفك عن الحوادث، ماكو جسم ينفك عن الحوادث، واضح ان شاء الله. اعني المراد من الحوادث شنو؟ قال الحركه والسكون، راح اجيله ان شاء الله بشكل مفصل. وهما يعني الحركه والسكون حادثان لاستدعائهما المسبوقيه بالغير، تفصيله ياتي ان شاء الله. وما لا ينفك عن الحوادث فهو محدث بالضروره، فيكون المؤثر فيه هو الله تعالى قادر. جاب يا دليل، دليل الإمكان، دليل النظر، واضح إن شاء الله. كل استفاد من عنده إنه أكو أشياء خرجت من الوجود إلى ياهو الأخرج عفوا من العدم إلى وجود. من اللي أخرجها من العدم إلى الوجود؟ إذن قادر لو مقادر؟ ولا شلون أخرجها؟ لابد أن تكون عنده قدرة لإخراجها. يريد يوصل لهذه النتيجة، يريد يصل إلى هذه النتيجة. من الذي أوجد الشمس؟ كانت موجودة أو لا؟ لم تكن موجودة والآن وجدت. من اللي أخرجها؟ إذن الله قادر، ثبت القدرة بهذا الأمر، وأنه تعالى قادر مختار، لأنه إلى آخره. أقول المقداد السيوري لما فرغ ياهو العلام الحلي من إثبات الذات، إثبات الذات شنو؟ وجودا. اللي فرغ من إثبات الذات يا إثبات توحيدا لو وجودا، ثبت لنا العلامة قال الله موجود، بس ما قال لنا واحد لو متعدد. ما يخالف تقول الله موجود صح؟ هذا الله موجود، انت شو تقول؟ الله، وانا اقول الشر والخير اثنين. المسيح شو يقولون؟ الاب والابن والروح القدس ثلاث. ها؟ اذا صار الا ثمان صفات، والصفات غير الذات، وكل صفه غير الاخرى، عالم والعلم غير القدرة، راح يصير عندي عالم وقادر. اثنينية لو وحدة اثنين، وإذا وياهم إرادة صاروا ثلاثة، وإذا وياهم حياة، إذا جمعنا الصفات الثمانية كلش قد يصيرون ثمانية، والذات وياهم قد يصيرون تسعة، لأن الذات هذا على مبنى أن الذات غير الصفات، على مبنى واضح إن شاء الله. جيد جدا. لكن الآن كل اللي أثبت أنه العلامة الحلي ببرهان الإمكان، واللي بيناه احنا ببرهان النظم والحركة، ان هناك شنو؟ إله موجد. لكن ما بين هذا الموجد هل هو واحد او متعدد؟ ان شاء الله هذا من راح نجي نبين الوحدة، الواحد والأحد، راح نجي ان شاء الله نبينه، راح نبين ان الله تبارك وتعالى واحد. شرع في إثبات الصفات وقدم الصفات الثبوتية. المقداد السيوري يقول العلامة الحلي ماذا صنع؟ قدم الصفات الثبوتية لأنها وجودية، والسلبية عدمية لا بعد، وقدم الثبوتية لأنها وجودية، وأخر من السلبية لأنها. ليش قدمت الوجود على العدم؟ ليش قدمت الثبوت على السلب؟ قال والوجه والوجود أشرف من العدم، والأشرف مقدم على غيره. وابتدأ نعم هذا الدليل، هذا الدليل مع العلامة الحلي. أحسنتم. وهذا خلاف من؟ خلاف ما وجد في كتاب الله تبارك وتعالى، حيث أن بالقرآن قدم السلبية على من؟ بأي لحاظ قدم السلبية؟ إما بلحاظ أن الصفات الثبوتية الوجودية راجعة إلى السلبية، والأصل سلب. البعض ما قبل، إيش قال؟ قال يلزم من ذلك أن يكون الله عدمه. وإما لا، من باب قضية أخلاقية. شنو هاي القضية الأخلاقية؟ يقول أولا أنت لابد وأن تفرغ ذهنك من كل موجود، من كل جسم، من كل ماهية ليس بجسم، ليس بماهية، ليس بجوهر، ليس ثم بعد ذلك تثبت. التخلية ثم التحلية. واضح إن شاء الله؟ التخلية بس مثل واحد يريد يرفع الذنوب، أول مرة شي يسوي؟ يبطل يسلب الكذبة، يسلب الغيبة، يسلب النبيبة، هاي كل أن يدفع أن يدفع إلى أن يبقى القلب ماذا؟ فارغا طاهرا، يحل فيه الصدق، يحل فيه الأمانة، هذا في علم الأخلاق هكذا يقولون. على كل، ولنذكر هنا مقدمة تشمل على تصور مفردات هذا البحث، فنقول يا مقدمة، مقدمة كون الله تبارك وتعالى قادر رأسة ذهب علما، ذهب إلى الدليل، دليل القدرة ما هو؟ لكن قبل ذلك شيخنا لابد أن تميز لنا القدرة ما هي، ما هو المراد منها. شوف لاحظ العلامة ايش قال؟ قال إنه تعالى قادر مختار. شنو القادر يعني؟ تعريفه شنو؟ بين لو ما بين؟ هنا ما بين العلامة الحلي، ما بين القادر من هو، ما هي القدرة، حقيقة القدرة ما هي، مباشرة دخل عليه من دخل على الدليل. واضح إن شاء الله، دخل على الدليل. لكن لما راح يميز بواسطة الدليل، بعد الدليل راح يميز بين القادر المختار والقادر الموجب. الموجب يعني شنو؟ يعني القدرة الطبيعية. مثل ما أنا الآن أقدر أرفع هذه النظارة من هذا المكان إلى هذا المكان لو لا، أقدر لو ما أقدر، إذن أنا قادر لو مو قادر. هناك راح يفرق لي ويخلي لي تفرقة بين القادر المختار وهو الله تبارك وتعالى والقادر الموجب. مثل النار، النار قادر على أعطائي الحرارة، لكن قادر على أعطائي البرودة؟ الماء قادر على أعطائي البرودة، لكن قادر على أعطائي الرطوبة، ما نقول برودة نقول رطوبة، لكن يقدر على أعطاء الجفاف؟ أبدا لا. الشمس تعطي الضوء والحرارة، تعطي البرودة؟ لا. واضح إن شاء الله. فإذا عندنا القادر على قسمين، قادر مختار وهو الله تبارك وتعالى فقط وفقط وفقط. من ما الدليل؟ بعدنا، لا لا أنا بس جاي أفرغ. هو راح يذكر خصوصيات القادر المختار وخصوصيات القادر الموجب، موجب بالفتح. واضح إن شاء الله. القادر الموجب يعني القادر الطبيعي، إيش يسميه، مثل النار مثل الإنسان، راح يفرق بيناتهم ويعطي خصوصيات للأول يعطي خصوصيات للثاني. هناك راح يعرف لي منه القادر، فش يعرفه؟ إن المختار يمكنه الفعل والترك معا بالنسبة إلى شيء واحد، والموجب بخلافه، راح يعرفه. احنا الآن قبل أن ندخل في البرهان نثبت بأن الله تبارك وتعالى قادر، لابد أن نعرف ما هي حقيقة القدرة، ونبين لماذا العلامة الحلي قدس سره الشريف ملتفت تماما، فيلسوف عالم متكلم، لماذا قدم القدرة على غيرها من الصفات كالعلم والإرادة والحياة وما شاكل ذلك؟ ليش قدم القدرة؟ واضح إن شاء الله. نقول إذا نترك الكتاب الآن ونبين ما هي حقيقة القدرة، ما هو المراد من القدرة. القدرة لابد في تعريفها من أن نبين حقيقتها من الناحية اللغوية ومن الناحية الاصطلاحية. يعني القدرة في اللغة ماذا يراد بها؟ القدرة عند المتكلمين ماذا يراد بها؟ القدرة عند الفلاسفة ماذا يراد بها؟ وأحتاج قولين مولانا. نعم خلنا نتأخر درس ما يخالف، لكن ضروري جدا أميز بين القدرة عند المتكلمين والقدرة عند الفلاسفة. لماذا؟ ليش؟ ليش راح تهتم هواي سيدنا بهذا الأمر؟ يقول لأنه لم يكن هناك بين القائلين بوجود الله تبارك وتعالى من الموحدين اختلاف في أن الله عز وجل قادر أو غير قادر. أبدا ما كان اختلاف. الكل، كل من يوحد الله ويثبت وجود المولى جل وعلا يقول بأنه قادر. لا اختلاف بينهم في أنها من صفاته تبارك وتعالى ولا يمكن نفيها عنه. هاي مقدمة بعد ما تخلص في التعريف اللغوي. إذن وين الخلاف؟ وإنما اختلفوا من هم الموحدين القائلين بوجود الله، القائلين بوجود الإله، سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين أو يهود أو أو. واضح إن شاء الله. كل من يقول يوجد هناك إله أو يوجد الله، ليش إله الله؟ لأن إحنا قلنا إله يختلف. إحنا عندنا شيء، وعند المسيح، وعند اليهود، وعند ما أدري منو الصابئة، عند عبدة البقر، عند عبدة النار، عند يختلف. واضح إن شاء الله. كل هؤلاء شو يقولون؟ يا بيعبدون الأصنام، يقولون نعم الله قادر، الصنم مالتي قادر. فلذلك شوفها يسجد إلى الصنم، أو يسجد إلى الفأر، أو يسجد إلى القطة، أو يسجد إلى بوذا، أو ما، كله يعتقد بأنه قادر. واضح إن شاء الله. جيد جدا. إذن الأمر الأول، النقطة الأولى، المقدمة الأولى، إن الله، إن القدرة صفة أو ليست بصفة؟ صفة، لا خلاف في ذلك، لا خلاف في ذلك، وأنها من صفاته تبارك وتعالى. إذن أين وقع الخلاف؟ اختلف ولا قال في جهات أخرى في القدرة، شنو هذه الجهات الأخرى في القدرة، وعلى مقتضى هذه الجهات راح ينشق البحث إلى بحث فلسفي وبحث كلامي. فالمتكلم يؤمن بأن الله قادر ويفسر القدرة بنوع بتفسير، والفيلسوف يؤمن بأن الله قادر ويفسر القدرة بنحو آخر. وإذا اختلف التفسيرين راح تختلف أحكام القدرة من جهات متعددة. هل هي صفة ذات أم زائدة عن الذات؟ اختلفوا. هل هي محدودة أم غير محدودة؟ اختلفوا. وراح يترتب على هذه الاختلافات الكثير الكثير. فلذلك راح تكون القدرة هي مفصل للفصل بين المتكلم والفيلسوف. فمن هنا قدمها العلامة الحلي. واضح وجه التقديم أخوة؟ جيد جدا. إذا فهمنا التقديم سببه لماذا، الآن نريد أن نبين القدرة من الناحية اللغوية شنو معناها. يقول القدرة من الناحية اللغوية تارة يوصف بها الإنسان وأخرى يوصف بها الخالق. فإذا وصف بها الإنسان تكون اسم لهيئة للإنسان، بها يتمكن الإنسان من فعل شيء ما. أعيده، القدرة عند من؟ عند الإنسان. اسم لهيئة للإنسان، بها يتمكن الإنسان من فعل شيء ما. التعريف اللغة هو دقيق. ليش قال شيء ما؟ ما راح أطول، بس فقط أشير إشارة. يقول هاي الهيئة اللي بها يتمكن الإنسان من فعل شيء لو شيء ما، شيء معين. ليش؟ باعتبار أن الإنسان يستطيع أن يفعل شيئا، يصنع تلفزيون يقدر لو ما يقدر، يصنع طائرة، قطار، قمر صناعي يقدر لو ما يقدر، لكن يقدر أن يجعل الدنيا في بيضة. فإذا يستطيع، قادر على شيء وعاجز عن شيء آخر. فلذلك شبين بالتعريف قال فعل شيء ما، إشارة إلى هذا التقسيم، أنه يقدر أن يفعل، يستطيع أن يفعل، ويستطيع أن ولا يستطيع أن يفعل. واضح إن شاء الله. وإذا هاي إذا وصف بها الإنسان، وإذا وصف بها الله تبارك وتعالى فهي نفي العجز عنه تبارك وتعالى. شوف هناك يفعل شيئا ما، هنا في المولى تبارك وتعالى نفي العجز. فمن هنا ماذا قال اللغويين؟ قالوا محال أن يوصف غير الله عز وجل بالقدرة المطلقة، مستحيل. ليش؟ لأن الإنسان اللي هو أقوى الفواعل يستطيع على فعل شيء ما، مو كل شيء، بينما الله تبارك وتعالى، واضح إن شاء الله، هو الوحيد الذي يسمى الفاعل القادر المطلق، هو الوحيد. أما غيره لا يسمى قادرا مطلقا، وإنما يوصف بأنه قادر على كذا وغير قادر على كذا. واضح إن شاء الله. قادر على كذا وغير قادر على كذا. ومتى وفي أي مورد قيل للإنسان قادر فأفهم إنها مقيدة. دائما إذا وصف أي شيء، الإنسان، النبات، الحيوان، الجن، الملائكة، كيفك، قادر مطلقا، لا أبدا، أفهم إنها مقيد، يقدر على شيء وما يقدر على شيء. أعظم المخلوقات جبرائيل، أعظم الملائكة، مو أعظم الملائكة جبرائيل، لو أكو أعظم من جبرائيل. تنزل الملائكة والروح، الروح يقولون فرد مخلوق أعظم من الملائكة، هذا الروح ينزل على من؟ تنزل الملائكة والروح فيها، فيها من هي؟ ليلة القدر، على من؟ هسه خلي يدعي واحد يقول تنزل عليه، يقدر؟ خلي يثبتنا القرآن على كل. فهذا أعظم، لكن يستطيع على كل شيء لو يستطيع على شيء ما، على شيء ما، إذن هو عاجز في جهة المنزل. بينما الله تبارك وتعالى هو الوحيد الذي يمكن أن يسمى قادرا بشكل مطلق. واضح إن شاء الله؟ يعني نفي العجز عنه، الله تعالى هو الذي ينتهي أو ينتفي العجز عنه من كل وجه. هذا يمكن مراجعة في مفردات في تقريب القرآن للراغب الأصفهاني. وقلنا هذا التعريف فيه نوع من الدقة الكبيرة لبيان حقيقة القدرة. جيد، هذا الأمر الأول. التعريف اللغوي، إلى جنب التعريف اللغوي يوجد عندنا تعريف آخر نسميه التعريف الاصطلاحي. التعريف الاصطلاحي للقدرة عرفت بتعريفين، وهذا الضروري اللي بيميز بين اتجاهين. التعريف الأول وهو عند المتكلمين، والاتجاه الثاني هم الفلاسفة. فإذا أردنا أن نعرف القدرة لابد وأن نشير إلى هذين الاتجاهين. واضح إن شاء الله؟ ليش لابد أن نشير إلى هذين الاتجاهين؟ لأن الاتجاه الأول يبين الباحث عن المعرفة هل هو متكلم أو فيلسوف، ويتبين أيضا عندنا الفوارق بين المتكلمين والفلاسفة، وعلى ضوئها يمكن حل كثير من الإشكالات والاعتراضات من قبل الملحدين حول وجود الله تبارك وتعالى. الآن الملحد عندما يعترض أو ينكر وجود الله عز وجل، ينكر شو يقول؟ شنو الأدلة مالتهم؟ أنتوا تقولون الله موجود وهو جاي يسوي كوارث، أنتوا تقولون الله موجود وهو يقدر يسوي الله مثله، أنتم بالصفات أسا واحدة من عندهن القدرة. واضح إن شاء الله؟ إذا فهمت القدرة من الناحية الكلامية لعله، وما أفهمها من الناحية الفلسفية، إذا أجتني الإشكالات على القدرة الكلامية أنا شلون راح أحلها؟ فلازم أفهم القدرة الفلسفية. بلي جيد جدا. إذن التعريف الأول وهو تعريف المتكلمين، والتعريف الثاني هو تعريف الفلاسفة. خلينا نقدم تعريف المتكلمين حتى نبين شو يقولوا المتكلمون. يقولون القدرة هي صحة الفعل وصحة الترك. صحة الفعل وصحة الترك. شنو يعني صحة الفعل؟ شنو المراد من الصحة؟ يقول لا تفهم من المراد من الصحة هو المعنى الأصولي أو الفقهي. يعني الصحة يقابلها منه الفساد بالأصول وبالفقه. لما نقول هذه صلاة فاسدة، هذه صلاة صحيحة، هذا صوم صحيح، يعني ليس بفاسد. لا، مو هذا المراد من الصحة، وإنما المراد من الصحة عند المتكلمين في تعريف القدرة يقول صحة الفعل بمعنى إمكان الفعل وإمكان الترك. فإذا القادر هو الذي له إمكان بالفعل والذي له إمكان بمن؟ هذا الاتجاه الأول. واضح؟ راح نجي نبين، طبعا راح نبين الفرق بيناتهم. الفيلسوف يقول لا، القدرة هي كون الفاعل في ذاته بنحو إن شاء فعل وإن شاء وإن لم يشأ لم يفعل. هي كون الفاعل في ذاته، من ذاته مو من أمر خارج عنه. النبي إذا شاء شيء يفعله وإن لم يشأ، لكن بذاته لو من الله. الإنسان عموما أي الموجب. واضح إن شاء الله؟ بينما تعريف المتكلمين إيش قالوا؟ قالوا إمكان الفعل وإمكان الترك، عدة ممكن يفعل وممكن يترك. يقولوا لا، مو ممكن يفعل، إن شاء فعل وإن شاء ترك. أكو فرق. هناك علقوا الفعل والترك على المشيئة الفلاسفة، المتكلمين علقوا الفعل والترك على من؟ على الإمكان. واضح لو لا؟ هذا الفرق الأول بين المتكلمين وبين الفلاسفة. واضح إن شاء الله؟ هذا التعريف عند المتكلمين وعند الفلاسفة أشار إليه ملا صدره بشكل واضح جدا. شوف شو يقول في كلام في الحكمة المتعالية في الأسفار الجزء السادس، شو يقول؟ وهذا المعنى للقدرة بكلا الاتجاهين، يعني اتجاه والفلاسفة، أشار إليه صدر الدين الشيرازي من حيث قال للقدرة تعريفين مشهورين، أحدهما صحة الفعل ومقابله. مقابله شنو يعني؟ يعني أعني الترك، يعني صحة الفعل وصحة الترك. وقلنا المراد من الصحة شنو؟ إمكان الفعل وإمكان احفظها. وثانيهما يعني التعريف الثاني للاتجاه الثاني وهو الفلاسفة، كون الفاعل في ذاته بحيث إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل. والتفسير الأول هيك يقول، ويقول والتفسير الأول للمتكلمين والثاني للفلاسفة. ويوجد في هذا التفصيل والتفرقة بين الفلاسفة والمتكلمين يوجد أقوال كثيرة وإشكالات على كل من التعريف الأول والتعريف الثاني. المتكلمون يشكلون على الفلاسفة، والفلاسفة يشكلون على من؟ على المتكلمين. ويوجد تفاصيل كثيرة وكثيرة جدا، لكننا اختصارا وتقييدا بكتاب الباب الحادي عشر لا نذكر إلا تفصيلا ذكره الطوسي وذكره المقداد السيوري فقط وفقط، نتقيد به ونعبر إن شاء الله إلى أدلة القدرة في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.